الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام باب الصوم في السفر وغيره، وصلنا عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما. اقرأ شيخ.
عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الصوم في السفر لمن يشق عليه. وأما وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. قوله في سفر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وهو سفر غزوة الفتح، وكان ذلك في رمضان سنة 8، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. الحديث قول فرأى زحاما أي أبصر قوما يدفع بعضهم بعضا للاطلاع، يقال زحمته زحما من باب نفع، دفعته وزاحمته مزاحمة وزحاما، وأكثر ما يكون ذلك في مضيق. والزحام اسم للزحمة، والمراد هنا كما تقدم الوصف المحذوف، أي فرأى قوما مزدحمين قد ظلل عليه، أي وضع فوقه ما يظلله عن الشمس لأنه تأثر من الحر والعطش. ما هذا؟ أي ما شأن هذا الرجل وما حاله؟ قوله ليس من البر أي ليس من الخير الصوم في السفر، والمراد بالصوم أي الصيام الذي يشق على الإنسان ويبلغ به الحال كما بلغت في هذا الرجل، وليس المراد العموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وصام بعض الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم، ولا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس برا. عليكم بمعنى خذوا أو الزموا برخصة الله، يعني بتسهيله وتيسيره، التي رخص لكم، هكذا في العمدة. وعلى ذلك أيها الإخوة أن هذه نسخة التي رخص لكم، هكذا في العمدة، وهذا الحديث أيها الإخوة فيه تفقد الإمام أحوال رعاياه وعدم إهمالهم وسؤاله عن أحوالهم، والسبب الذي اقتضى تغير الأحوال المعهودة، أيضا أن صوم المسافر مع المشقة ليس من البر ولا من الطاعة والعبادة، وأما من لا يشق عليه الصوم فهو مخير وصومه أفضل كما تقدم. وبهذا يجمع بين الأحاديث الواردة في صوم المسافر، وذلك بحمل حديث الإباحة والتخيير بين الصوم والفطر على من لا يشق عليه الصوم، والأحاديث التي جاءت بنفي البر عن صوم المسافر على من يشق عليه الصوم. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، من العام الذي ورد على سبب خاص، فالعموم فيه نص في لفظي البر. والصيام والصيام إذ كل منهما اسم جنس معرف باللام، فيدل على انتفاء كل بر عن كل صيام في السفر، والأصل أنه يجب العمل بالعموم، ويتناول كل مسافر شق عليه الصيام أم لا. لكن قام الدليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله، فيختص بما يشبهها، فيكون عموم الحديث خاصا بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر، فهذا الحديث ليس عاما في الأشخاص والأحوال، وإنما هو عام في الأشخاص دون الأحوال، لأنه يتقيد بالحالة التي ورد من أجلها. واضح أيها الإخوة ولا نوضح؟ نوضحها. عندنا ليس من البر الصيام في السفر، هذا لا يراد به الصوم كله، لا يصوم الإنسان في السفر، فإذا صام ليس فإنه لم يفعل البر، لا يراد به هذا، يراد به حال التعب والمشقة كحال هذا الرجل الذي يشق عليه، فإنه لا يصوم في السفر لأنه ليس من البر لوجود المشقة. وقد ذكرنا، يوضح هذا ما ذكرناه في درس الأمس، أن المسافر كم حال له؟ ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن لا يشق عليه الصوم ويستوي معه الصوم والفطر فلا يشق عليه، فهنا نقول الصيام له أفضل لأنه وافق الصوم بوقته وهو أفضل. واختلف أهل العلم، بعضهم قال بل الرخصة له أفضل، يأخذ بالرخصة يفطر، هذا في الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يوجد في الصوم في حال سفره مشقة يسيرة، فهنا يكره له الصيام ويستحب له الفطر. الحالة الثالثة وهي كحال هذا الرجل، مشقة كبيرة، فهذا في حال يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر. فهذا الذي ذكرنا يعني من تفصيل أن هذا الحديث ليس عاما في الأشخاص والأحوال، وإنما هو عام في الأشخاص دون الأحوال، لأنه يتقيد بالحالة التي ورد من أجلها، يعني إذا حال فيها مشقة فإنه ليس من البر الصيام له. وفي هذا الحديث مشروعية الأخذ برخصة الله تعالى وعدم إجهاد المرء نفسه فيما رخص له فيه، لأن المشي مع النفس على وجه التشديد والتنطع ربما كان من دسائسها الخفية وآفاتها المخفية. وفيه جواز الازدحام على رؤية الأشياء الغريبة، لأن فضول النظر من طبيعة البشر، ولا سيما في الأمور التي تستغرب، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يحصل تضييق على من لهم عناية بإسعاف ونحوه. اقرأ.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الفطر في السفر للمصلحة. فقوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. وهذا السفر أيها الإخوة هو سفر غزوة الفتح، وكانت في رمضان سنة 8 من الهجرة كما تقدم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن الصيام. هذا في صحيح مسلم. والحديث سيأتي إن شاء الله بتمامه في شرح الحديث. منزلا، قوله منزلا أي مكانا للنزول، ولم يتبين موضعه. أكثرنا أي أوسعنا. ظلا، ظلا أي ظلالا. صاحب الكساء أي صاحب الثوب الذي ينشره فوقه يتقي به الشمس. وفي لفظ البخاري: أكثرنا ظلا، الذي يستظل بكسائه. والكساء بالكسر كساء إزار غليظ، وهو الخميصة. فمنا هكذا في بعض نسخ العمدة، والذي في الصحيح ومنا، وهو الأنسب للسياق، ومن للتبعيض أي بعضنا. يتقي حر الشمس يعني يتوقع أشعة الشمس وحرارتها. بيده أي بكفه لعدم الكساء معه. أما عندك هذا كذا؟ نعم. وهذا يدل على شدة حر الشمس، وإلا فماذا يغني كف الإنسان في مثل هذا؟ وكأن المراد بذلك في حال السير، إذ ليس لهم ما يظلهم أو يقيهم الحر والبرد، بدليل قوله: فاضربوا الأبنية، فإنه يدل على أن لهم ظلا حال النزول غير الكساء. ويحتمل أن الأكثر ليس لهم ظل غير الأكسية، والأقل لهم أبنية من شعر ونحوها. قال، وقوله قال أي أنس رضي الله عنه، والناقل قوله هو الراوي عنه مورق العجلي. فسقط الصوم، فسقط الصوام أي وقعوا على الأرض وضعفوا عن الحركة، مباشرة حوائجهم من الضعف بسبب الصيام. والصوام يعني جمع صائم، ومثله قارئ وقراء وغاز وغزاة. وقام المفطرون أي نهضوا للعمل وقاموا بخدمة إخوانهم، في رواية عند مسلم فتحزم المفطرون وعملوا. ضربوا الأبنية أي نصبوها على أوتاد مضروبة في الأرض، والأبنية الخيام جمع بناء، وهو يطلق على البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء. والركاب أي الإبل التي يركب عليها واحدها راحلة، ولا مفرد لها من لفظها، وجمعها ركائب. ذهب أي اختص وانفرد، اليوم واليوم يعني اليوم الذي عمل به المفطرون وما عملوا، وهذه العهد الحضوري أي اليوم الحاضر الذي عمل فيه المفطرون وما عملوا بالأجر. والأجر هنا أيها الإخوة يراد به الثواب، ذلك لما قاموا به من الأعمال التي فاتت الصائمين ولم يفوتهم أجر الصيام، لأنهم سيقضونه، فكأنما أجر الصائمين انغمر إلى جانب أجورهم فاختصوا بالأجر، حتى كأن الأجر كان كله للمفطرين، وإلا فإن الصائمين لهم أجر صومهم، بدليل تقريره صلى الله عليه وسلم لهم على صومهم. وهذا الحديث فيه جواز الفطر والصوم للمسافر في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليهما يعني على ماذا؟ الفطر والصوم، وأن الفطر في السفر أفضل من الصوم إذا كان في ذلك مصلحة تتعدى إلى الآخرين، لأن فائدة الصوم يختص بها صاحبها، وفائدة الإفطار تتعدى المفطر إلى غيره. كذلك فيه فضل خدمة الأصحاب في السفر، وأنها من الدين والرجولة التي سبقنا فيها صفوة هذه الأمة. كذلك أن التوقي من أسباب الضرر كاتخاذ الأبنية ونحوها في الأسفار للاستظلال لا ينافي كمال التوكل على الله، وأيضا أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولها وأقواها، لأن الصوم مصلحة والفطر أيضا والحالة هذه مصلحة، لكن مصلحة الفطر أولى لما يترتب عليها من الفوائد كما تقدم. وأيضا أن الثواب على الأعمال بحسب مصالحها، وفي مشروعية التشجيع على العمل الصالح والترغيب فيه وترك الكسل والإخلاد إلى الراحة. وأيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الزهادة في الدنيا والصبر على يعني الأمور المؤلمة في طاعة الله عز وجل. وفيه جواز حكاية مثل ما جاء في هذا الحديث للقدوة والتأسي. اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
نعم، هذا الحديث فيه حكم تأخير قضاء رمضان. كان يكون علي الصوم، وكان فعل ماضي ناقص واسمها ضمير الشأن محذوف، والصوم بالرفع اسم يكون، وعلي خبرها مقدم، والجملة خبر كان. وقيل الصوم اسم كان وعلي خبرها ويكون زائدة. والأول أحسن، لأن زيادة كان إنما هو بلفظ الماضي، وأما زيادتها بلفظ المضارع فهو محكوم عليه بالشذوذ عند النحاة. قالوا: وفائدة اجتماع كان مع يكون بذكر أحدهما بصيغة الماضي والآخر بصيغة المستقبل تحقيق القضية وتعظيمها، وتقديره كان الشأن يكون كذا. وأما تغيير الأسلوب فلإرادة الاستمرار وتكرار الفعل. من رمضان، أيام من رمضان فات صيامها بسبب حيض أو غيره من الأعذار التي تبيح الفطر، فما أستطيع أن أقضي، هكذا في بعض نسخ العمدة، وكأنه تبع الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وفي بعضها أن أقضيه بالهاء وهو الموافق لما في الصحيحين. والاستطاعة هنا أيها الإخوة الاستطاعة الشرعية، أي لا أستطيع شرعا، وذلك مراعاة للرسول صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، وليست الاستطاعة البدنية، لأن عائشة رضي الله عنها قادرة على القضاء لولا ما ذكر، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع. والشغل أي المانع لها الشغل، وذلك لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، في رواية مسلم لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك اشتغالها بقضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقير الحظ وتوفير الحظ في عشرته، فهي مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت. وقوله يعني أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو هنا للشك من أحد الرواة عن يحيى بن سعيد، والمعنى أن الشغل المانع لقضاء الصوم كان ثابتا من جهته، أو اشتغالها بخدمته هو المانع من القضاء. وفيه جواز تأخير قضاء صوم رمضان إلى شعبان، وهو وإن كان من فعل عائشة رضي الله عنها، إلا أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عالما بتأخير عائشة رضي الله عنها لتوفر دواعي زوجاته على سؤاله صلى الله عليه وسلم عن أمر الشرع، فيكون الإقرار دليل على ذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، وعليه فالقضاء ليس واجبا على الفور. القضاء ليس واجبا، عندنا الواجبات يقال واجبا على الفور وواجب على التراخي، يعني يجب عليه أن يقضي، لكن ماذا؟ يجوز له أن يؤخر، واجب على التراخي. وعندنا واجب على الفور أي الحال يأتي بهذا الواجب. من الواجبات التي على التراخي وهي ماذا؟ قضاء رمضان لمن أفطر أيامه، فإنه واجب عليه القضاء لكن على التراخي، والأفضل له بالمبادرة. وهذا الحديث فيه أن الأولى المبادرة بالقضاء إذا لم يكن عذر، لأن عائشة رضي الله عنها اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع، وإنما كان الأولى يعني الأولى والأفضل المبادرة بالقضاء. لماذا؟ لأمور. الأفضل القضاء لأمور. الأمر الأول لعموم الأدلة الدالة على الأمر بالإسراع إلى الخيرات والمسابقة إليها كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. الثاني أن القضاء دين على الإنسان، وكلما بادر الإنسان بقضاء دين الله فهو أفضل. الثالث أن الإنسان إذا بادر بالقضاء تمكن من صوم التطوع كالست من شوال وأيام البيض، والجمهور على جواز القضاء مفرقا، وأنه لا يلزم التتابع لإطلاق الآية، قال تعالى عدة من أيام أخر، والتقييد بالتتابع يحتاج إلى دليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يفرق. وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صم كيف شئت، قال تعالى فعدة من أيام أخر. والتتابع أفضل لمن قدر عليه. لماذا؟ لأمور. تتابع أن يقضي متتابعا أفضل لمن قدر عليه لأمور. الأول أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، مشابهة الأداء يعني أنه كأنه صام ماذا؟ رمضان، لأنه صام الأيام متتابعة مثل صوم رمضان. الثاني أنه أسرع إلى إبراء الذمة، يرتاح برئ الذمة مما كان دينا عليه في حق الله. الثالث أنه أحوط، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. والسنة كلها والسنة كلها ظرف للقضاء حتى أيام عشر ذي الحجة على القول الراجح، وهو قول الجمهور، ولا يستثنى إلا أيام العيد أو العيدين والتشريق. السنة كلها قضاء إلا العيدين حتى أيام التشريق وأيام العشر من ذي الحجة. وهذا الحديث فيه تحريم تأخير القضاء إلى رمضان الثاني، لأن عائشة رضي الله عنها جعلت شعبان هو الغاية، يعني عنده ينتهي التأخير، ولو كان تأخير عن رمضان جائز لأخرته، ولأن الصوم عبادة متكررة. فكما أنه لا يجوز تأخير الصوم الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الآخر. فإن أخره حتى يدخل رمضان الثاني، فإن كان لعذر من مرض أو سفر ونحوهما قضى ما عليه وليس عليه فدية. وإن كان تأخيره لغير عذر وجب عليه القضاء والفدية، وهي إطعام مسكين لكل يوم على قول الجمهور من أهل العلم، استنادا لما ورد عن جماعة من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهم. وذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة إلى أن الفدية لا تجب عليه، وهو ظاهر اختيار البخاري، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إطعاما، والآية عامة سواء كانت العدة قبل رمضان أم بعده، ولأن الفدية في الصيام تكون بدلا عنه، وهذا قد صام لك كونه أثم بالتأخير، لكنه أثم بالتأخير، وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا التفصيل ذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة إلى أن الإنسان ماذا عليه إذا دخل رمضان برمضان آخر مصام؟ القضاء فقط. نعم، وجمهور العلماء على أنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، والقول بالإطعام فيه وجاهة. يقول الشيخ عبد الله الفوزان: والقول بالإطعام يعني يقضي ويطعم فيه وجاهة على سبيل الاستحباب لمن كان قادرا عليه، جبرا لما حصل من التفريط بالتأخير إلى هذا الوقت، ولعل من قال من الصحابة بالإطعام قصد هذا المعنى وأراد الاستحباب. وأما القول بوجوب الإطعام فهو زائد على ظاهر الآية، وقول الصحابي وقول الصحابي مختلف في الاحتجاج به. وعلى القول بأنه حجة فشرط ذلك لا يخالف نصا، وهنا قد خالف ظاهر النص بالزيادة عليه. وعلى ذلك فالإطعام غير واجب لعدم الدليل الناقل عن البراءة الأصلية القاضية بعدم الوجوب حتى يقوم الدليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. واضح أيها الإخوة؟ فيه أيضا الاعتذار عن فعل خلاف الأولى لدفع التهمة عن نفسه ولئلا يقتدى به. يعني عائشة بيّنت ماذا فعلت بسبب ماذا؟ بسبب خدمتها للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لا تتهم بالتكاسل وغيره. في أن حق الزوج من العشرة والخدمة مقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضا محصورا في الوقت. واضح؟ وفيه أيضا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تتطوع بشيء من الصيام، لا في عشر ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك، لأنها لما لم تصم ما لزمها من قضاء رمضان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، فترك صوم التطوع أولى. وهذا الاستدلال إنما يتم بعد التسليم، بأنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان. ومن أين لقائله ذلك؟ يعني الذي، وقد اختلف العلماء في حكم صوم التطوع لمن عليه قضاء من رمضان على ثلاثة أقوال: من عليه قضاء رمضان ويريد ماذا؟ أن يصوم التطوع، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصح صوم التطوع قبل القضاء، وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، ورجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وإن ضعفه بعض أهل العلم. لتفرد باللهيعة، وكما استدلوا بأن الصوم عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج، القول الثاني أنه يجوز صوم التطوع قبل قضاء الفرض بلا كراهة، وهو قول الحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين، لأن القضاء عبادة تتعلق بوقت موسع، جاز التطوع في وقتها قبل فعلها كالصلاة، يتطوع في أول وقتها. وهذا ذكره ابن الرجب في قواعده. القول الثالث، هذا يا أخواني يترتب عليه أشياء، واضح ترتب على هذا الكلام أشياء. القول الثالث أنه يجوز صوم التطوع قبل قضاء الفرض، لكن مع الكراهة وخلاف الأولى، وهذا قول المالكية والشافعية، لأن الذمة مرتهنة بالواجب، يسعى في براءتها ثم يتطوع بما أحب، فإن تطوع صح تطوعه لأن الزمان صالح للتطوع وغيره، فأيهما وقع صح، لكن الأولى القضاء لما تقدم. ويقول الشيخ عبد الله الفوزان، وهذا القول أقرب الأقوال، وهو أن الأولى القضاء مسارعة إلى إبراء الذمة، لكن لو تطوع بصوم صح تطوعه إذا كان في الزمن المتسع للقضاء، كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت. أما إذا لم يبقى من الوقت إلا بقدر ما يتسع للقضاء، فإن صوم التطوع لا يصح في حقه لضيق الوقت. وعلى هذا يحمل قول من قال بالمنع، وقد حمله عليه بعض محققي الحنابلة، وهو المجد ابن تيمية كما نقله عنه صاحب الفروع. وأما القول بالمنع مطلقا ففيه نظر، لأن الحديث ضعيف في سنده وبعض متنه متروك باتفاق الأمة، وهو آخره، لأن ظاهره يفيد أن من أدركه رمضان وعليه شيء من رمضان السابق لم يقبل منه صيام رمضان الحاضر، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. واضح أيها الإخوة؟ ظاهر هذا الحديث لو أخذنا به لقلنا من كان عليه رمضان السابق ثم دخل رمضان الآخر فإن صيامه لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يقضي الفات. وأما قياس الصوم على الحج فهو غير صحيح، لأن قضاء الصوم موسع في كل أشهر السنة إلا ما استثني، بخلاف الحج فوقته مضيق. والقول بالجواز مطلقا فيه نظر أيضا لما تقدم من أن ذمة المكلف مشغولة بالواجب، والواجب أعلى مرتبة من التطوع. وأما حديث الباب فلا يجزم بأن عائشة رضي الله عنها لا تصوم التطوع في سنة كاملة، فقد تصوم التطوع ولا تقضي إلا في شعبان، وقد يكون الخلاف في جواز صوم التطوع وعدم جوازه غير معروف عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما وجد بعدهم. واضح الصوم التطوع لأن يترتب عليه أشياء يا إخوان. امرأة عليها قضاء من رمضان تريد أن تصوم نافلة، تريد أن تصوم يوم عرفة، تريد أن تصوم، تقول أنا صمت عرفة. طيب عن القضاء لا بد له من ماذا؟
من نية.
تقول لم أنوي إلا صيام عرفة، والآن هل يعد لي هذا صوم؟ هل يصح صومي؟ على قول أهل العلم أن ماذا؟
يصح.
قول أنه لا يصح، ومر معنا ولدل عليه. وقول أنه يصح مع الكراهة وقول أنه يصح من دون الكراهة. والقول بالصحة مع الكراهة يعني أقربها وأظهرها ورجحه يعني عبد الله الفوزان لقوة دليله ومأخذه أن الإنسان الأفضل له أن يأتي بصيام الفرض، لكن لو صنع هذا فإن صيامه صحيح لكنه ترك الأفضل. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك.